أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في المبادئ التصورية للمسألة، وذكرنا في الدرس الأخير عليكم السلام أن المبادئ التصورية التي يتم بحثها في هذا الفصل هي عدة مبادئ. أولاً في الوجود ومعنى الوجود المقصود، ومن ثم في الماهية ومعنى الماهية المقصودة، بعد ذلك في الاعتبار والأصالة وغيرها من المبادئ التصورية التي تحتاج إلى ضبط تصوري، والتصور في هذه المسألة أهم من التصديق فعلا. هكذا أنا سأعيد بعض ما ذكرته في الدرس الأخير، باعتبار أنه حصل بعض التشويش في بيان المطلب. سأعيد فرز المطلب لأنني طبقت المفهوم مباشرة على مبنى أصالة الوجود. الآن سأبين الوجود المقصود من الوجود قبل تطبيقه على المباني. قلنا سابقا أنه في اصطلاحاتهم الموجود يطلق على معنيين، وقد صرحوا بذلك لا سيما صدر المتألهين في شرحه وتعليقته على حكمة الإشراق، حيث ذكروا أن الوجود قد يطلق ويراد به الصدق. ماذا نقصد بالصدق؟ نقصد بالصدق يعني المصداق خارج النفس، المصداق الخارجي. فهناك صوادق في الخارج، هناك مصادق في الخارج، بحيث تحمل في القضية، يعني تحمل الموجودية في القضية على موضوعات. تقول زيد موجود، فرس موجود، العلية موجودة في الخارج، إلى غير ذلك. وهذه الموجودية هي التي دفعنا بها الصفصطة. لأننا كيف دفعنا الصفصطة؟ قلنا إن هناك ذوات في الخارج متحققة، يعني غير معدومة، يعني يطرد عنها العدم. التفت للتعبير الدقيق، ذات طاردة للعدم موجودة، يعني هناك ذوات، هناك هواء، هناك شجر، هناك حجر. فالموجودية بهذا المعنى تعني الصدق في الخارج مقابل الوهم السرابي، مقابل الصفصطة. وهذا الصدق يطبق على الماهيات والأعراض والجواهر والحيثيات والأمور الانتزاعية. فتقول مثلا الفرس موجود، الحجر موجود، وتقول العلة موجودة، المعلول موجود، الواحد موجود، وإن كان الواحد حيثية تحليلية والعلة حيثية تحليلية. يعني الواحد ليس جوهرا، ليس عرضا، إنما هو حيثية تحليلية، ولكن تقول عنه موجود. ماذا تقصد من كلمة موجود عندما تقول الواحد موجود؟ يعني له نفس أمر، له صدق في الخارج. بغض النظر عن كون هذا الصادق هو الذي ملأ الواقع أو لا، بغض النظر، لا نتكلم هنا. المعنى الأول للموجودية هو بمعنى الصدق. طبعا لا نقصد الصدق فقط في الذهن الحمل، لا، في الخارج. يعني هذا صادق، هذا له مصداق، الهواء له مصداق. هذا هو المعنى الأول للموجود. هذا المعنى متفق عليه بين القائلين بأصالة الوجود وأصالة الماهية. يعني القائل بأصالة الوجود يقول الفرس موجود والوجود موجود، القائل بأصالة الماهية نفس الشيء، يعني الموجودية ليست هنا محل النزاع. نفس القائل بأصالة الوجود ينطلق من أن الهواء موجود والشجر موجود، والقائل بأصالة الوجود ينطلق من أن الهواء موجود والشجر موجود. يعني هناك صدق خارج إطار النفس، هناك صدق ليس بوهم سرابي كما عبر العلامة الطبطبائي، هناك شيء خارج النفس بهذا المقدار فقط، هناك شيء خارج النفس. هذا المعنى الأول للموجودية. المعنى وهذا مثلا عبر عنه في المشاعر، لاحظوا تعبير الصدر المتألهم في كتاب المشاعر، تعبيره دقيق، يقول: نريد بالموجود أن كل مفهوم كالإنسان، إذا قلنا إنه ذو وجود يعني موجود، الإنسان موجود، كان معناه ماذا؟ كان معناه أن في الخارج شيئا يقال عليه ويصدق عليه أنه إنسان. واضح التعبير الدقيق؟ يعني غاية الأمر، عندما تقول الإنسان موجود ماذا تقصد يا صدر المتألهين؟ أن متن الواقع يملأه الحيوان الناطقي؟ يقول: لا لا لا، عندما أقول الإنسان موجود أقصد أن هناك شيء في الخارج يصدق عليه أنه إنسان. هذا هو الذي دفعنا به الصفصف، هناك شيء في الخارج يصدق عليه أنه إنسان، هناك شيء في الخارج يصدق عليه أنه هواء، مقابل الصفصطاء الذي يقول: لا، وهم سرابي، ليس هناك شيء في الخارج يصدق عليه شيء. قال صدر المتألهين: وكذا الفرس، وكذا الفلك، وكذا الماء والنار وسائر العنوانات والمفهومات التي لها أفراد خارجية هي عنوانات صادقة عليها على الخارج. فإذن المعنى الأول للموجود هو الصدق، يعني وجود المصدق، يعني هناك شيء في الخارج يقال عليه إنسان، يقال عليه فرس، يقال عليه معلول، يقال عليه. هذا دفعنا به الصفصطة، هكذا كان سقف كلامنا عندما كنا نتكلم في دفع الصفصطة، نتكلم مع الصفصطاء نقول: أنت تنكر أن المفهومات التي عندك لها صدق وتقال على أمور خارج النفس، أنت صفصطاء. لا، أنا أقول المفهومات التي عندي تقال على الخارج وليست فقط بأمور مخترعة في الذهن، هذا الذي أسميه موجود. أما المعنى الثاني للوجود، المعنى الثاني للوجود لا نتكلم عن شيء في الذهن وعنوان ومفهوم في الذهن يقال على الخارج، لا نتكلم عن شيء مفهوم عنوان في الذهن يصدق على الخارج، لا، نضع يدنا على الخارج بغض النظر عن الذهن وصاحب الذهن ووجود ذهن في العالم، نقول في الخارج هناك طرد للعدم، هناك تحقق. واضح؟ ففي المفهوم الثاني للوجود لا نتكلم عن وجود ذهن عالم لا لا لا، لو ألغينا كل أذهان البشر نقول في الوجود في الخارج هناك طرد للعدم. يعني عندما تقول الفرس موجود بهذا المعنى، يعني هناك واقعية لها حيفية طرد العدم بغض النظر عن الذهن العالم بها. واضح؟ هذا المعنى الثاني للوجود يقصد به حيفية وجهة طرد العدم في الأشياء في الخارج بغض النظر عن أي ذهن وأي مفهوم وأي عنوان. في المعنى الأول للموجود كان هناك عنوان في الذهن وصدق في الخارج، الآن لا نتكلم عنوان في الذهن وصدق في الخارج في المفهوم الثاني للوجود، بل نتكلم في نفس الخارج هناك شيء طارد للعدم، واقعية طاردة للعدم، هذا حيثية طرد العدم أسميها ماذا؟ وجود، يطلق عليه أنها وجود. لا نتكلم عن حمل، لا نتكلم عن صدق، لا نتكلم عن مفهوم ومصداق، عن عنوان ومعنون، نفس الخارج حيثية في الخارج تطرد العدم. فعندما تقول في الخارج فرس طارد للعدم، هذا الطارد للعدم هو المقصود من الوجود بالاصطلاح الثاني، دون أن أكون حاكيا عنه، لا أتكلم عن ذهن. ولذلك ماذا قال صدر المتألهين في هذا الأمر؟ قال صدر المتألهين: اعلم أن الوجود يطلق بالاشتراك الصناعي على بين معنيين، الثاني يقول وثانيهما ما به الحصول الذي يطرد به العدم عن الشيء. لا نتكلم عن مفهوم حاكم، عن عنوان ومعنون، لأن النفس الواقع هناك حيثية في الواقعيات اسمها حيثية طرد العدم. جيد. ثم نأتي إذا تبين هذا الفرق، نقول في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو أصالة الماهية واعتبارية الوجود، أين وصل السؤال مع الفيلسوف؟ يعني الفيلسوف ماذا يقول؟ يقول الفيلسوف يوجد متنازعان، شخص يقول فيلسوف قائل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، فيلسوف قائل بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. كلاهما دفع الصفصطة. كيف دفع الصفصطة؟ بالموجودية بالمعنى الأول، أن ما عندي من عنوانات ومفهومات في ذهني ليست بوهم سرابي، بل هناك فراس موجود في الخارج منطبق عليه في الخارج. جيد. انتهينا من هذا السؤال، لا خلاف بين القائل بأصالة الوجود وأصالة الماهية. جاء سؤال جديد الآن، ما هي المسألة؟ وصلوا إلى نقطة، نعم في الخارج يوجد فرس طارد لعدمه، جيد، وفرسيته غير طرده لعدمه، وطرده لعدمه غير فرسيته. واضح؟ جاء السؤال، إذا كانت فرسيته غير طرده لعدمه، وعدمه غير طرده لفرس، وطرد عدمه غير فرسيته، فإذا لابد أن تكون إحدى هاتين الحيثيتين هي التي تملأ الواقع، والحيثية الثانية ماذا؟ منتزعة منها، كما بينا في تحرير محل الكلام، متحصل ولا متحصل، متحدان في الخارج إلى آخره، كما بينا في تحرير محل الكلام. القائل بأصالة الماهية يقول الفرس الطارد لعدمه، الفرس هو الموجود، وطرد العدم يعني الوجود بالمعنى الثاني حيثية انتزاعية. القائل بأصالة الوجود يقول لا، الذي يطرد العدم هو المتن، هو الواقع، وحيثيته أنه فرس. فإذا النزاع، كل النزاع بين القائل بأصالة الوجود وأصالة الماهية، أن متن الواقع المحصل كما بينا في البيان الثاني لتحرير محل الكلام، هناك متحصل هو الوجود وغير متحصل هو الماهية. القائل بأصالة الماهية يقول هناك متحصل هو الماهية الفرس، وغير متحصل هو الوجود منتزع. فبالتالي الوجود في بحثنا هو حيثية طرد العدم في الخارج، لا الموجودية بمعنى الصدق. لأن القائل بأصالة الماهية يقول الفرس موجود وهو يملأ الواقع، والوجود موجود ولكنه حيثية لمتن الواقع، فهو موجود بالمعنى الأول عند القائل بأصالة الماهية. يقول القائل بأصالة الماهية الوجود موجود بالمعنى الأول، ليس بوهم سرابي، ولكنه ماذا؟ حيثية لمتن، حيثية لمتحصل. أما القائل بأصالة الوجود فيقول الوجود يعني حيثية طرد العدم في الخارج موجود بمعنى له مصداق، يعني حيثية طرد العدم في الخارج موجودة يعني لها مصداق، بل أكثر من ذلك، الوجود ليس فقط موجود يعني يقال عليه في الخارج، بل هو المتن. وأما الفرس موجود بالمعنى الأول، يعني يقال على الخارج أنه فرس، ولكنه لا يملأ الواقع، هو حيثية. فالحيثية والمتن كلاهما موجودة، الحيثية والمتن موجودان، سواء كانت الحيثية هي الوجود كالقائل بأصالة الماهية، أو كانت الحيثية هي الماهية كالقائل بأصالة الوجود، كلاهما موجودان يعني يقال عليهما في الخارج. ولكن الفرق أن الوجود عند القائل بأصالة الوجود الذي هو طرد العدم، يقول طرد العدم متن يملأ الواقع، يعني ملئ الواقع بطرد العدم وحيثيته أنه ننتزع منه أنه فرس. القائل بها صلاة الماهية يقول هذا طرد العدم، المعنى الثاني للوجود ليس متنا إنما هو ماذا؟ انتزاع حيثية. فالوجود عند القائل بأصالة الماهية والقائل بأصالة الوجود هو ما به يطرد العدم في الخارج، لا العنوان الصادق في الخارج. واضح إخوان الأعزاء كيف صارت المسألة؟ هذه المسألة، هذه هي المبدأ التصوري للوجود. فإذا جاء شخص وقال لك كيف يقول القائل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية أن الفرس موجود، قل لا بأس، الموجودية هنا بمعنى الصدق وما يقال، وهذا ليس هو محل النزاع. كلامنا أن القائل باعتبارية الوجود، حتى يعني القائل باعتبارية الوجود لا يقول ليس سفسطائيا، يعني الذي يقول باعتبارية الوجود سفسطائي يعني الموجودات اعتبارية، لا، يقول الوجود الذي هو حيثية طرد العدم في الأشياء خارجان، هذه الحيثية ليست أصيلة، ليست متحصلة، ليست متنا، هي حيثية منتزعة، كما تنتزع كما مثلا تقول القلم، طبعا تشبيه، تقول القلم فوق الطاولة، الفوقية متن؟ لا، تقول الفوقية انتزعتها من نسبة القلم إلى الطاولة. القائل بأصالة الماهية واعتبارية الوجود يقول الوجود حيثية انتزعتها من القلم، ما هي الحيثية؟ طرد العدم. القائل بأصالة الوجود يقول لا، هذا وجود، هذا طرد للعدم، هذا اسمه طرد للعدم، اسمه الثاني قلم بعرض اسمه الأول، اسمه الثاني يعني حيثية له انتزاعية. فإذا خلاصة الأمر إن الوجود الذي هو محل النزاع في بحثنا هو الوجود بمعنى طرد العدم في الخارج، وليس الموجودية بمعنى الصدق وما يقال عليه. في المعنى الأول هناك ذهن وحاك وخارج، كي أبرر عدم السفسطة أقول ذهني حاك، ذهني ما في ذهني يصدق، ما في ذهني يصدق يعني ما في ذهني موجودون. أما في الثاني لا أتكلم عن الذهن، أضع يدي على الخارج مباشرة، أقول هذا فيه حيثيتين، حيثية أنه فرس وحيثية أنه طارد للعدم، أتكلم عن هذه الحيثية طرد العدم، هي وجود، هي محل البحث. واضح؟ من أراد التفصيل جدا، لعله من أجمل ما كتب في هذا المجال كتاب انتشر من شهر شهرين أظن، كتاب للشيخ أمين نجاد اسمه بنيادي حكمات الفارسية، كتاب حوالي للشيخ أمين نجاد، كتاب حوالي 400 صفحة، أقل بقليل من 400 صفحة فقط، حول مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية واعتبارية الماهية.
يعني اسم الكتاب
بنياد حكمات بالفارسية، واضح؟ لم يترجم، يجب أن تقوي فارسيك. طبع جيد؟ هذا والأستاذ السيد الزنبناه تبين المسألة في بحث الخارج لنهاية الحلقة، نفس المسألة هذه هي. والشيخ عبوديات أيضا في كتاب النظام الفلسفي للحكمة المتعالية ذكر أيضا هذه المسألة، ذكر أيضا هذه المسألة. هذا مهم جدا، مهم جدا، يعني الموجودية المبحوث عنها هي حيثية طرد العدم في الخارج بغض النظر عن العنوان والمعنون، في الذهن وفي الخارج، مفهوم ومصداق. على أي حال، هذا بالنسبة إلى المبدأ الأول التصوري. المبدأ التصوري الثاني هو الماهية. طبعا نحن سنذكر في الفوائد في ختام الفصل الخلط الذي وقع بعض الشراح والمعلقين فيه نتيجة عدم التمييز بين هذين المفهومين. جيد، نأتي إلى المبدأ التصوري الثاني وهو الماهية. الماهية، تبين الوجود ماذا يقصد به؟ الماهية. الماهية طبعا يوجد اصطلاحات متعددة للماهية. اصطلاح أول الماهية التي هي المعقول الثاني، يعني هذا ميم وألف وهاء وياء، هذا ماهية يعني معنى الماهية، هذا حتما ليس محل كلام. تارة نقصد الماهية بالمعنى الأعم، الماهية بالمعنى الأعم يعني ما به الشيء هو هو، تطلق على الواجب. يعني عندما نقول الواجب ماهيته إنيته نقصد أن ذاته وجود محض، يعني الماهية هنا بمعنى الذات أعم من كونها ماهية من جنس وفصل أو لا ماهية لها جنس وفصل، وهذا ليس هو المبحوث هنا حتى. المعنى الثالث للماهية هو الماهية بالمعنى الأخص، ولكن هنا أيضا يوجد تفصيل. الماهية بالمعنى الأخص ماذا يعني؟ ماهيات بالمعنى الأخص يعني المقولات، المقولات يعني جوهر والأعراض، المقولات يعني الجسم والعقل والنفس، طبعا على نقاش الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة والأعراض التسعة، كم وكيف وإضافة ونسبة وأين وإلى آخره، يعني المقولات النسبية. هذا هو محل البحث. محل البحث هو الماهيات بمعنى المقولات، المقولات. ولكن سيأتي معنا في الفصل الثاني من المرحلة الخامسة اعتبارات الماهية. الماهية لها اعتبارات، تارة تؤخذ الماهية باعتبار لا بشرط، ما هي مجردة يقال لها، تارة أخرى تؤخذ باعتبار بشرط لا، تسمى الماهية، عفوا الماهية المطلقة لا بشرط، تؤخذ بشرط لا تسمى الماهية المجردة، تارة تؤخذ بشرط شيء تسمى المخلوطة. هذه اعتبارات للماهية. والمقسم هذا مر معنا في بداية الحكم، والمقسم لهذه الاعتبارات يقال له الماهية اللا بشرط المقسم، ويقال له الكل الطبيعي. جيد، يعني أنت ماهية الإنسان، ماهية الإنسان حيوان ناطق، تارة تأخذ الحيوان الناطق بشرط كونه كاتبا، هذا ما هي بشرط شيء، تارة تأخذ الحيوان الناطق بشرط عدم كونه كاتبا، ما هي بشرط لا، أو عدم كونه أي وصف عرضي، يعني مو فقط الكاتب، يعني الإنسان حيوان ناطق ولا غير، تأخذ الماهية يعني تلحظ، تأخذ يعني تلحظ، تلحظ الماهية بقيد عدم غيرها، بقيد انفكاكها عن كل عرضي غيرها، هذه يقال له الماهية المجردة. تارة تقول لا، أنا أتكلم عن الماهية ألا بشرط، ولا بشرط قد يجتمع، ولكن أنا لا ألحظ اجتماعها وعدم اجتماعها، أخذ الإنسان حيوان ناطق. يقولون هذه الأمور الثلاثة يجمعها مقسم هو الماهية اللا بشرط المقسم. الماهية اللا بشرط المقسم يقولون هي الكل الطبيعي، يعني الماهية التي قد توجد في الخارج كالماهية المخلوطة، يعني الإنسان الحيوان الناطق فقط المجرد عن كل العوارض ليس موجودا في الخارج. يعني هل هناك إنسان فقط حيوان ناطق؟ لا، هناك إنسان طويل قصير، لاحظ، ذكر أنثى. فيقولون بأن الماهية لا بشرط المقسم، يعني أعم لحاظ للماهية التي توجد بوجود أفرادها في الخارج، يعني أنت تقول هناك إنسان في الخارج، ولكن هذا الإنسان إذا وجد في الخارج يوجد في زيد، في بكر، في عمرو. فإذا هذا يسمى الكل الطبيعي، هذا يسمى الكل الطبيعي لا بشرط المقسم، وسيأتي تفصيله في الفصل الثاني المرحلة الخامسة. الكل الطبيعي هو الماهية التي أخذت من حيث هي، من حيث هي، والتي قد توجد في الخارج بوجود أفرادها. مثلا تأخذ الإنسان تقول الإنسان الذي إذا وجد وجد زيد وبكر وعمر، هذه الماهية المتحققة في الخارج بتحقق أفرادها هي محل البحث هنا. فليس البحث، التفت دقيق جدا أيضا، هذا ليس البحث عن الماهية غير المتحققة أبدا، ليس البحث عن الماهية فقط من حيث هي هي، ليس فقط هذا، بل البحث هو عن الماهية اللا بشرط التي توجد في الخارج بوجود زيد وبكر وعامر. يعني عن الكل الطبيعي الذي يوجد في الخارج بوجود أفراده. يعني نحن عندما نبحث في أصالة الماهية واعتبارية الوجود نقول ماهية القلم، ولكن أي ماهية قلم؟ اللامتحققة التي لا ننظر إليها أنها متحققة، يعني التي لم نلحظ تحققها. لا، نحن نتكلم عن هذه الماهية، هذا القلم، هذا القلم الذي بين أيدينا، نسأل قلميته أصيلة أم لا. فإذا كلامنا ليس عن الماهية العائمة في الذهن أو الماهية التي أصلا لم تلحظ متحققة، لا، نتكلم عن الماهية المتحققة في الخارج، ولكن لم يؤخذ الوجود شرطا فيها. يعني نتكلم عن قلمية الخارج. انت هذا التعبير دقيق. يعني تنظر إلى القلم تقول هذا القلم هو قلم وطارد للعدم، فأبحث عن قلميته، ولكن بعد أن كان موجودا. فأنا لا أتكلم عن الماهيات في النظم الذهني عندي فقط. أصلا من قال أن القائل بأصالة الوجود يقول ب أو القائل بأصالة الماهية يقول بأصالة الماهية العائمة في الذهن؟ لا، هو يتكلم عن هذه الماهية، هذا القلم، مصداق القلم هذا، متنه أصيل، يعني قلميته أصيلة. فنحن نتكلم عن الماهية ماذا؟ في الموجودة الصادقة، الموجودة بالمعنى الأول، يعني الماهية الموجودة هي محل البحث، يعني الماهية الصادقة في الخارج. نحن نتكلم عن قلمية في الخارج، نسأل هذه القلمية أصيلة أم لا؟ لا نتكلم عن قلمية عائمة في الذهن أو قلمية لحظت من حيث هي أصلا لم تلحظ موجودة. لا، نتكلم عن القلم الذي هو كل طبيعي موجود بوجود فرده. واضح؟ واضح يا أخوان الأعزاء؟ هذه النقطة المهمة. عندك سؤال؟
شكرا. يعني الكلام يكون عن الكل الطبيعي الموجود
أحسن،
صحيح؟ على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية.
شو قصدك؟
مأخوذ الوجود فيه.
لا لا لا، الوجود ليس مأخوذا شرطا. نحن نتكلم عن مصداق، عن الماهية، يعني عن القلم في ظرف الوجود، في ظرف التحقق. يعني القلم الصادق على الخارج، ليس القلم فقط في ذهني، ليس القلم ملحوظا أنه لا موجود ولا معدوم. أنت يمكن أن تلاحظ القلم لا موجود ولا معدوم، صح؟ لأن الوجود ليس جزءا من ماهيته. نحن لا نتكلم عن القلم لا موجود ولا معدوم، نحن نتكلم عن هذا القلم، هذا القلم، نسأل قلميته أصيلة أم غير أصيلة. يعني نتكلم عن القلم الصادق، قلم الصادق في الخارج. هناك واقعية تسمى قلما، هذه أصيلة أم لا؟
شوية تركيز صغير.
لأن لاحظ، نحن عندنا الكل الطبيعي. هذا الكل الطبيعي تارة الذي هو اللا بشرط المقسم، الماهية اللا بشرط المقسم. الماهية اللا بشرط المقسم يعني الماهية التي قد تلحظها من حيث هي تارة قد تلحظها من حيث هي شيء مخلوطة. يعني الماهية، يعني الإنسان الذي فيه عوار جعلته زيد في الخارج، وقد تلحظها من حيث بشرط لا، البشرط لا غير موجودة في الخارج. يعني الإنسان الحيوان الناطق الذي ليس كاتبا، ليس شاعرا، ليس طويلا، ليس قصيرا، ليس كذا، ليس ذكرا، ليس أنثى، هذا غير متحقق. الماهية التي بشرط لا غير متحققة في الخارج. يعني الإنسان بشرط لا عن غيره، عن الأعراض، غير متحقق في الخارج.
ما يذكر بالشرط من ضمن هذه الشروط أو الصفات تذكر الوجود، صحيح؟ بشرط الوجود أو بشرط لا وجود أو بلا شرط عن الوجود؟
لا، نحن نعم، يعني نحن نتكلم الكل الطبيعي بشرط هنا للزوائد، الأعراض، يعني الماهية مش بشرط، الاعتبارات الماهية بغض النظر عن الوجود، ليس الوجود هو الشرط. يعني تارة تقول الإنسان حيوان ناطق وهناك صفات تلحقه أنه كاتب شاعر كذا. الحيوان الناطق حتى يوجد في الخارج، وجوده في الخارج، كيف يوجد الحيوان الناطق في الخارج؟ يوجد بفرد من أفراده الذي هو زيد. نحن نتكلم عن هذا الفرد الإنسان الحيوان الناطق المتحقق. المتحقق نسأل عنه أصيل ماهيته إنسانيته أصيلة أم لا، يعني نسأل عما يقال عليه في الخارج أنه إنسان.
نسأل ما حكي لي المعقول الأولي
طبعا والمهار. نعم، يعني لا نتكلم عن الماهية لأنه الماهية فقط الحيوان الناطق وجد أو لا يوجد، هذا لا يقول أحد بأصالته أو اعتباريته، هذا كل اعتبار الماهية من حيث هي.
كلام الشاعر أنه ما هي بحمل الشاعر.
إيه طبعاً.
معنى الأول بحمل الشاعر.
أحسنت، يعني أنا أتكلم، يعني أنا أنظر إلى زيد أقول هذا زيد الذي أمامي هو حيوان ناطق، يعني هو إنسان، وهذا الزيد الذي أمامي غير معدوم، يعني طارد للعدم، حيثية ثانية لزيد. أسأل زيد هذا، هذه الحيوانية الناطقية متن للواقع أم حيثية؟ إذن أنا أتكلم عن الماهية التي كانت في الخارج الصادقة، فبالتالي لا تسمع إلى من يقول أنه أصلا مسألة أصالة الوجود سهلة لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدوم، هذا دليل مش دليل.
كل يقول باعتباريته،
هذا كل يقول باعتباريات، من يقول بأصالته؟ هذه حيثية، هذا اعتبار من اعتبارات الماهية أن تؤخذ من حيث هي. نحن لا نتكلم عن الماهية الحيوان الناطق من حيث هو، نتكلم عن الحيوان الناطق الذي يقال على الخارج هذا الحيوان الناطق، متن واقعه أنه حيوان ناطق أم حيثية متنه أنه حيوان ناطق. وضحت المسألة؟ هذا مهم جدا أيضا إخوان أعزاء، وهذا صرح به في حاشيته على الفصل الرابع من المرحلة الأولى، قل هذا السبزواري في الأسفار بكلام صريح شفاف ومن أغنى ما يذكر. يعني قل هذا السبزواري يقول عند تصوير مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، يقول اعلم وفقنا الله وإياك أنه لا خلاف يعتد به بين المشائين وأهل الإشراق. لاحظ تعبير دقيق، هلا لازم انتم تفكوا العباره، لاحظ شو عم يقول الملا هادي. لا خلاف يعتد به بين المشائين واهل الاشراق، يعني من اصالات وجود اصالات ما هي، هذا كله لا خلاف في اي شيء، في وجود الكلي الطبيعي المعبر عنه بالماهيه. شو يعني ماذا يقصد في وجود الكلي الطبيعي؟ اي وجود هنا؟ أحسنت، أنه يوجد إنسان في الخارج، هذا لا خلاف فيه، ولكن نسأل هو متن أم إنه منتزع؟ يبدأ النقاش بحث أصالة الوجود واعتبارية الوجود. أنه لا خلاف يعتد به بين المشائين وأهل الإشراق وغيرهم من المحققين، من شئت فعبر، في وجود الكل الطبيعي المعبر عنه بالماهية في ألسنة الحكماء، يعني حتى عند القائل بأصالة الوجود لا خلاف يعتد فيه بوجود الماهية، الوجود بالمعنى الأول، يعني في الصدق وما يقال. لست أعني بالكل الطبيعي الماهية لا بشرط التي وجودها في الذهن وهي اعتبار عقلي، لاحظ؟ لست أعني بالكلي الطبيعي الماهية لا بشرط التي وجودها في الذهن وهي اعتبار عقلي عند الجميع، ليس هذا محل البحث، ليس محل البحث الحيوان الناطق ألا بشرط لا موجود ولا معدوم، لا أقصد الحيوان الناطق هذا الذي أضع يدي عليه، زيد أسأله يا زيد، زيديتك أصيلة أم اعتبارية؟ التي وجودها في الذهن وهي اعتبار عقلي، بل الماهية التي هي المقسم، يعني التي توجد بوجود فردها، واضح؟ فإذا هذا هو محل البحث. فإذا الآن يعني فعلا إخوان الأعزاء، هذه فقط خروج عن سياق البحث قليلا، أنا شخصيا يعني دائما أشعر أن بحث أصالة الوجود تصوير محل النزاع، القيود، المفاهيم في بحث أصالة الوجود دائما أزداد معرفة فيه، وأشعر أنه إذا شخص أراد أن يمتحن شخص في فهم هكذا متون كالبداية والنهاية يكفي سؤال واحد، صور للنزاع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية وبين للمبادئ التصورية، هذا يكفيه لكل شيء. لأن المسألة عن يعني واقعا فيها دقة، واقعا فيها دقة. يعني حتى أحيانا بعض الذين يتبنون أصالة الوجود يتبنونها بتصوراتها الخاطئة، يعني يعتبر أنه مجرد أنه نفي السفسطة يعني أصالة الوجود. ليست المسألة يعني وكأن القائل بأصالة الماهية سفسطة، ليس الأمر كذلك. فإذا هذا تمام الكلام، لا نزيد على هذا الأمر بالنسبة إلى الماهية وما يقصد من الماهية في محل بحثنا. المبدأ التصوري الثالث فقط نجعل له مقدمة ونكمله في الدرس اللاحق هو الاعتبار. نحن ضمن عنوان المسألة يوجد أصالة وجود اعتبارية ماهية. أي اعتبار هو المقصود هنا؟ طبعا من خلال تحرير محل الكلام صار واضحا حيثية للمتن منتزعة لا تزيد على متنيته شيء، يعني لم تملأه أكثر مما هو مالئ للواقع، لم تزد على متنيته شيء. هذا بتعبير السيد الزنفنا أنه الاعتبار يعني هو الحيثية التي للمتن التي لم تزد على المتن متنية، لم تزد على المتن شيئا يعني. ولكن كمقدمة نحن ذكرنا في مدخل الكتاب عند تفريقنا بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية الاصطلاحات التي تطلق في الفلسفة وفي شتى العلوم إجمالا معاني مصطلح الاعتبار. الاعتبار له أربعة معاني أساسية. المعنى الأول يطلق، هذا مهم جدا ضبطه أيضا، قد يطلق الاعتبار والاعتباريات على المعقولات الثانية مقابل المعقول الأولي. هذا أولا. الاعتباريات في بعض المصطلحات تطلق على المعقولات الثانية فيقال الإمكان مفهوم اعتباري، العلية مفهوم اعتباري، الوحدة مفهوم اعتباري، يقصد بها المعقول الثاني مقابل المعقول الأولي. فيقال الماهية يعني الفرس مفهوم حقيقي ليس اعتباري، بينما الوحدة والعلية والمعلولية والقوة والفعل مفهوم اعتباري، يقصد هنا معقول ثاني، معقول ثاني. فإذا المصطلح وهو ليس محل بحث أحد، الاعتبار قد يطلق على المعقول لأنه في بحثنا نحن نريد أن نقول الماهية اعتبارية، بينما وفق هذا الاصطلاح الماهية هي المعقول الأول هي الحقيقي. الاعتباري بالاصطلاح الأول يعني معقول ثاني. مفاهيم اعتبارية، مفاهيم غير اعتبارية، مفاهيم اعتبارية يعني معقولة ثانية، هذا الاصطلاح الأول وهو ليس محل بحثنا. الاصطلاح الثاني للاعتبار هو الذي يقال على الماهيات النسبية، على الماهيات النسبية كالإضافة، يعني مقابل الذي له وجود منحاز. يقال ما ليس له وجود منحاز اعتباري. مثلا الجواهر لها وجود منحاز، بينما المقولات النسبية ليس لها وجود منحاز. يعني مثلا مثل مقولة الإضافة، مثل الأبوة والبنوة. الأبوة مقولة نسبية متقومة بطرفين أب والابن، جيد، متقومة بزيد وبكر، زيد هو الأب وبكر هو الابن. الإضافة هي الهيئة المنتزعة من تكرر النسبة بين زيد وبكر. يعني الإضافة يقال هي أضعف المقولات، المقولات النسبية أضعف المقولات لأنها متقومة بطرفين. في الاصطلاح يقال للمقولات الضعيفة اعتبارية مقابل التي لها وجود منحاز كالجواهر. يعني فقط في دائرة الماهيات، بعض المقولات اعتبارية يعني ليس لها وجود منحاز، بعض المقولات لها وجود منحاز. فالاعتبار بهذا الثاني في دائرة الماهيات، لا نقول معقولات ثانية كالاصطلاح الأول، في دائرة الماهيات يطلق على بعض الماهيات اعتبارية التي لها وجود ضعيف، يعني كالمقولة الإضافة، مقابل الجواهر التي لها تحقق منحاز. المصطلح الثالث للاعتبار هو الذي يقال الاعتبار يعني الذي يجعل بالجعل العقلاء مقابل الذي له نفس أمر، مثل الاعتباريات التي ندرسها مثلا في علم الأصول. اعتبار مثل يقال مثلا علم النحو علم اعتباري، يعني الذي وضع قواعده مثلا العرب، أو مثلا قانون السير قانون اعتباري، يعني ليس له نفس أمر بتعبير السيد الشهيد ببعض كتبه أن أفقه هو أفق التصور البشري. أفقه هو أفق التصور البشري. نحن نتوافق، فلنجعل اللون الأحمر للإشارة السير يعني وقوف، واللون الأخضر يعني وجوب المرور. فإذا الاعتبار هذا الذي نعرفه اعتبار يعني مجعول، ليس له نفس أمر. أما المقابل الذي له نفس أمر هو الحقيقي. هذا المصطلح الثالث. المصطلح الرابع والأخير هو الاعتبار مقابل الأصيل في بحثنا. فإذا وهذا ما سنذكره وسنبينه غدا إن شاء الله، الاعتبار في مقابل الأصيل. ولكن التفت، الاعتبار هنا في مقابل الأصيل هو ليس اعتباري بمعنى الجعل، يعني له نفس أمر، يعني حقيقي اعتباري، حقيقي اعتباري غير أصيل. فالحقيقي بالاصطلاح الثالث ينقسم إلى أصيل واعتباري، يعني الذي له نفس أمر ليس بيدي. فرسية الفرس ليست بيدي، فرسية الفرس أمر له نفس أمر، وإن كانت اعتبارية بالاصطلاح الثالث الأخير يعني ليست أصيلة. فإذا بالاصطلاح الثالث الاعتبار يعني الآن تعالوا لنعتبر أنه إذا جلسنا بهذه الطريقة، فإذا اعتبار إذا جلسنا بهذه الطريقة نشرع بالدراسة بالقراءة مثلا من اليمين إلى اليسار، إذا جاء اعتبار محض اعتبار عقلائي مقابل الحقيقة، يعني التي ليس جعلها ورفعها بيدي، لها نفس أمر في الخارج. هذا الاصطلاح الثالث. الاصطلاح الرابع الأصالة والاعتبار. عندما نقول اعتبارية الماهية لا نقصد أنه رفعها ووضعها بيدي، لها نفس أمر، ولكن اعتبارية باصطلاح آخر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.